وصلنا إلى انتقل الخلاف إلى معاوية وتحول إلى ملكية موروث. بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، قالت الخلافة إلى اثنان، الإمام الحسن سلام الله عليه وذلك وفقا للناس، لأننا نعتقد بأن الخلافة في النص الإلهي وإسقاط الرسول صلى الله عليه وآله عن ذلك التنصيب. وعندنا في كل ولكل إمام من الأئمة عليه السلام نص، من الرسول صلى الله عليه وآله ومن الأئمة عليه السلام ومن الإمام الذي يتفق. إذن هناك إمامة نفسية، هذا ما يعتقد فيه الشيعة على أئمة السلام في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أما غير الشيعة وهم الأكثرية فكانوا يعتقدون بأن الخلافة يمكن أن تكون بدون نص من الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا ما حدث عليكم السلام ورحمة الله. إذا وصل الإمام الحسن عليه السلام إلى الخلافة من خلال النص من الرسول صلى الله عليه وآله ومن أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن كما ذكرنا فيما سبق، عندما وصل الإمام عليه السلام وأيضا الإمام الحسن سلام الله عليه إلى الخلافة بعد أبو بكر وعمر وعثمان، كان معاوية قد توسع في ولايته، فأصبح من الصعب أن يرضخ إلى ولاية أمير المؤمنين و إلى ولاية الإمام الحسن عليه السلام، خاصة في زمن الإمام الحسن سلام الله عليه. تجرأ أمير معاوية على الإمام قال أنت ضعيف، كلكم ما عندكم صوت. كلكم صوت واضح؟ إذن في زمن الإمام الحسن عليه السلام تجرأ معاوية على خلافة الإمام أكثر من زمان أمير المؤمنين عليه السلام لأسباب كثيرة يذكرها السيد العلامة ما يذكرها، ولكن السيد الشهيد في كتاب أئمة أهل البيت ودورهم في تحصين الرسالة الإسلامية هناك يذكر الأسباب بالتفصيل. رغم من أنه في زمن أمير المؤمنين عليه السلام كان واضح أن الحق مع أمير المؤمنين حتى عند أكثرية أهل السنة، إلا وكانوا تبع الأمير عليه السلام. ولكن معاوية في ذلك في تلك الظروف أيضا حارب أمير المؤمنين، فكيف به في حال مثل الإمام الحسن عليه السلام؟ حيث تربت الناس على نوع معين من الخلافة في زمن الخلفاء قبل أمير المؤمنين عليه السلام، في زمن الإمام الحسن كان هناك جرأة أكثر على خلافة الأئمة عليه السلام من قبل معاوية، ولذلك حارب معاوية جهاز الخلافة وجهز جيش واتجه به إلى العراق. الإمام الحسن عليه السلام كان يمتلك جيش منهك من القتال من في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، قاتلات حروب داخلية و استطاع معاوية أن يسخر رؤوس هذا الجيش، أكثر رؤوس الجيش الإمام الحسن سلام الله عليه، بطرق مختلفة وبحيل متفاوتة استطاع أن يفسد آراء كبراء هذا الجيش، من لا يأتي بالفكر والرأي البعيد عن الصواب والرأي الباطل، من لم يستطع أن يدس له أفكار مسمومة بحيث تقرب تصوراته عن ضرورة وأهمية الالتزام بولاية الإمام الحسن عليه السلام، قام بإغراء بالأموال حيث أنفق الكثير من أموال المسلمين من أجل أن يترك الناس الإمام الحسن سلام الله عليه وخط الإمام الحسن، مما أجبر الإمام الحسن على الصلح، بل كان ينادي بالصلح كثير من أنصار الإمام الحسن عليه السلام. فصالح الإمام بشروط معروفة، أنه لا يتعرض معاوية للشيعة، أن تكون الخلافة بعد معاوية للإمام الحسن عليه السلام، أن يلتزم معاوية بقوانين الإسلام وغيرها من الشروط اللي اشترطها الإمام الحسن، وكان لتلك الشروط أثر بالغ بعد مباشرة بعد استلام معاوية الحكم، وذلك لاحظوا موقف معاوية من أهل العراق، أولئك الذين تركوا الإمام الحسن وحثوا الإمام الحسن على الصلح ورغبوا في الصلح وأثروا على عامة الناس حتى يتركوا الإمام الحسن. ماذا حدث بعد الصلح؟ بعد الخلافة في سنة 40، يعني بعد خلافة معاوية، خاطبهم معاوية وقال: أترونني أقاتلكم على الصلاة والزكاة والحج، يعني على الإسلام والتزامكم بالإسلام، وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وتحجون، يعني هذا مسألة أدري أن تبغون فيها بدون ما أقاتلكم عليه، ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد آتاني الله ذلك وأنتم تارهون، يعني أنكم تلتزمون بالإسلام، أعلم أنكم تلتزمون بالإسلام، وأنا لم أقاتلكم من أجل إسلامكم، وإنما قاتلتكم لأصل إلى السلطة، لأصل إلى الخلافة، لأصل إلى الأمارة، ووصلت له أنتم تارهون، يعني أنتم قلبيا ما تقبلون بي هذا النوع من الإمرار. أنتم قلوبكم ليست معي، ولكن أنا ما أرغب فيه هو خلافه. هذا نقطة مهمة، نقطة مهمة. في كثير من الأحيان الإنسان يترك الحق ليس لأنه لا يعلم به، وليس لأنه غير ملتزم به ظاهرا، وليس لأنه لا يحبه ولا يرغب فيه، وإنما يتركه من باب إرهاق، تعب، عدم القدرة على الصبر، عدم القدرة على التحمل. يترك الحياة الكريمة، يقبل بالذل، وهذا ما موقف أهل العراق من القبول ب وحث الإمام الحسن على قبول الصوت مع معاوية، جعلهم يعيشون أصعب أنواع التنكيل والذلة طوال 20 سنة، إلى أن خلافة معاوية 20 سنة، إلى أن جاء أيضا يزيد. ويزيد ماذا فعل؟ وصل إلى قمة إذلال المسلمين. بل عاشوا 70 سنة تحت الذل بسبب قبولهم بتراجع والتساهل، وقبولهم بهذا الصوت. إذن ماذا فعل الإمام الحسن عندما صالح وضمن هذه الشروط؟ بيّن للتاريخ، لتاريخ المسلمين، وكشف للناس طوال هذه 70 سنة ماذا يمكن أن يفعل بهم هؤلاء الأمويين. لا التزام بالإسلام، تنكيل بالمسلمين، تحويل الخلافة إلى سلطنة، تلاعب بأموال المسلمين، عدم مساواة في كل الأبعاد بين الناس، تقديم من يتصف بأشد وأقبح الأخلاق على المتقين، وغيرها من المبادئ التي قامت عليها الحكومة الأموية التي تتنافى مع الإسلام وتتنافى مع الدين. إذن بعد الخلافة مباشرة اكتشف معاوية وكشف عن حقيقته أنه يريد الإمرة فقط، يريد الإمرة فقط، ويقول بأن أعلم بأنكم تارهون لها، تارهون لها يعني يعلن العداء إلى هؤلاء الناس الذين استسلموا وكان عندهم قابلية بأن يقبلوا بهذا السلطة وبهذه الإمرة نظرا إلى تعبهم من الحروب السابقة، عدم قبولهم بحروب جديدة مع المعاوية. وقال كل شرط شرطه فهو تحت قدمية هاتين، يعني كل شروط الإمام الحسن ألغاها في بعد الخلافة مباشرة. وفي ذلك الظرف الناس تدرس وتفهم معنى هذا الكلام، أن معاوية لا أمان له، لا أمان له، جريء إلى حد أنه بعد الخلافة مباشرة، بعد الخلافة مباشرة يعلن أن كل ما حدث بالصوف لم يكن إلا خدعة حتى يصل إلى الأمارة، وهو بذلك يفصل سلوكه، لأن الخليفة له في سلوكه، في سلوكه يفصل الدين عن السياسة، ويعتبر السياسة ليست إلا الأقدر هو الذي يقود الناس وهذا ما يكون جاهز. بعض أهل السنة يقولون الأقوى حتى لو وصل الحاكم بالقوة إلى السلطان إلى الحكومة تكون حكومة له ويصبح خليفة المسلمين. من الذي وصل بالقوة إلى الحكومة؟ معاوية. إذن فصل الدين عن السياسة، وبذلك عندما تصبح السياسة بعيدة عن الدين تتحول هذه السياسة إلى ملوكية، إلى نظام ملكي وليس خلافة إلهية وليس استخلاف عن الله سبحانه وتعالى. تصبح ملك، يصبح هذا الإنسان الحاكم ينظر إلى الدولة على أنها ملكة، ينظر إلى هؤلاء الناس على أنها ملكة، يجب أن يقوموا بما يحفظ مصالحه هو. بمجرد أن نبتعد ويبتعد هذا الحاكم عن الدين يقع في سياسة الملوك. ونصب ابنه يزيد من بعده و هيئة لقتل الإمام الحسن عليه السلام. أما سياسة معاوية تجاه الشيعة طوال 20 عام، طبعا حسن مر عليكم ما حدث بعد إلغاء معاهدة الصلح، حيث أن النخبة من القلة أصحاب الإمام الحسن عليه السلام قتلهم معاوية، ضيق على الشيعة دينيا فكريا، بل أكثر من ذلك أجبر الشيعة على سب أمير المؤمنين عليه السلام، كلفهم الهيوبي وأمر بسبه على المناظر. هذا الكل صلاة، وكان الذي يسوقهم الشيعة، كان يأمر الشيعة بالتقدم بسبب الإمام عليه السلام، ومن يخالف يقتل ولا يأمن على عرضه وأمواله. أيضا في زمن معاوية كثر وضع الحديث ومنع نقل الأحاديث التي تروي مناقب أهل البيت عليهم السلام، وفي مقابل كل حديث كانت توضع عشرات الأحاديث ويشجع على وضع الحديث في مناقب الصحابة في تقديم الأموال لهؤلاء الوضاعين. أما موقف أهل السنة من سياسة معاوية، طبعا قسموا أهل السنة إلى قسمين، أكثر أهل السنة لا يرون معاوية ومن جاء بعده يعني الدولة الأموية وأيضا الدولة الأباسية لا يرونها دولة راشدة، يقولون بأن هناك خلافة، ذكرنا سابقا أن هناك خلفاء راشدين وهناك خلفاء غير راشدين، خلفاء راشدين هم الأربعة إلى علي بن أبي طالب ومن بعده، خلفاء غير راشدين لم يستخلفوا الرسول صلى الله عليه وآله، فلساقوا الأمة الإسلامية إلى قتال الدموي والحرب والتفريق والتنزيه، لذلك هم غير راشدين. أما بعض أهل السنة مثل الوهابية وجهوا أهل الحديث مثلا وجهوا فعل معاوية بأنهم الصحابة، والصحابة قد يجتهدون فيخطئون، وذلك نظرا ليه الأحاديث التي نقلوها عن الرسول صلى الله عليه وآله بأن الصحابة مجتهدون فإن اجتهدوا وأصاب لهم أجر وإن أخطأوا لهم أجر. وأيضا الآيات التي نقلت في القرآن الكريم عن فضل الصحابة وتمدح الصحابة والتي تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى راض عن هؤلاء الصحابة. هذه الأدلة عادة يستخدمها هؤلاء لتثبيت عمل الصحابة، توجيه عمل الصحابة والاستدلال على عدالة الصحابة. أما موقف في عمل أعمال معاوية والصحابة بشكل عام، أولاً هل يمكن أن تصدر هكذا روايات من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يؤيد القرآن عمل الصحابة مطلقاً، أو أن هناك معيار خاص في القرآن لتأييد عمل الصحابة ونفسهم؟ طبعاً من الواضح أن الشيعة حتى عن أهل السنة في بعض الأحيان يثيرون إلى هذا المعنى، أن الرسول صلى الله عليه وآله هو بنفسه الذي ضحى من أجل الإسلام بكل ما عنده. القرآن يخاطبه بأنه لو فعلت، لو قصرت أجل تقصير لا حصلت على الجزاء والعقاب الإلهي. كيف بغير رسول الله؟ كيف يخاطب القرآن؟ الرسول صلى الله عليه وآله يقول رغم مدح لفاطمة ابنة فاطمة الزهراء عليه السلام، يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدي، يعني لو أنها قامت في جريمة مهما كان منزلتها الاجتماعية ومنزلتها الروحية، ولا أجريت عليها الحد وأجريت عليها الحكم الإله، يعني أن تكون جار على الجميع. الرسول صلى الله عليه وآله هو بنفسه قد عندما اقترب أجل ينادي الناس هل لأحد حق فيأتي أخذه، وعندما قال قام رجل وقال ادعى أن الرسول صلى الله عليه وآله عليه حق عند أزاه في يوم من الأيام، فقال الرسول صلى الله عليه وآله تعالى وقال ما لك أنا الحق. إذن لا يوجد فرق بين الناس، بين الرسول صلى الله عليه وآله والناس، بين بنات الرسول صلى الله عليه وآله وغيرها في ضرورة التزامهم بالشريعة. ولذلك لا يمكن أن يصدر من الرسول صلى الله عليه وآله مثل هذه الروايات التي تشير إلى ضرورة الالتزام به أو احترام الصحابة أو القول بعدالة الصحابة مهما فعلوا من أفعال وتصحيح أفعالهم. لا يمكن بعد كل ما قدمه الرسول صلى الله عليه وآله من تضحيات أن يصدر لنا قول مثل هذا القول. ثانياً إذا كان صدر من الرسول صلى الله عليه وآله فإن الصحابة أنفسهم عندما نقرأ تاريخهم كانوا يكثر بعضهم البعض، وحدثت صراعات دموية بين الصحابة أنفسهم، يعني ذلك إما أن هؤلاء الصحابة لم يؤمنوا ولم يستمعوا إلى كلام الرسول، ولم يرى بعضهم البعض عدول ويصححون أفعال بعضهم البعض، بل بالعكس بعضهم كفر في بعض الآخر وقاتل في بعض الآخر، وكان هناك نزاع تاريخي بين الصحابة. فإما أنهم لم يلتزموا بكلام الرسول، أو أن هذا الكلام لم يصدر أصلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الصحابة أنفسهم لم يكونوا يرون بأنهم عدول، والدليل تصرفاتهم مع بعضهم البعض. أما بالنسبة إلى الآيات التي ذكرت تقريبا ثلاث أو أربع آيات تدلون فيها على عدالة الصحابة، فهذه الآيات تدور مجرى الطاعة لأوامر الله ولأوامر الرسول صلى الله عليه وآله عندما يمتدح الله سبحانه وتعالى الصحابة أو المهاجرين الأوائل والأنصار الأوائل، ويميز من آمن قبل الهجرة وبعد الهجرة. هؤلاء لا يدح مطلقا، ويقول كل من آمن قبل الهجرة هو وصل إلى حد العصمة، وإنما له خصوصيات، له خصوصيات، ولكن يبقى طالما أنهم يلتزمون بأوامر الله فهم تحت رعاية الله ما استوى، ولكن بمقدار ما يخرجون عن ولاية الله ولاية رسول الله، بمقدار ما يخرجون عن الإسلام الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فهم قد يخرجون من رحمة الله، قد يصبحون من الملعونين، من الذين يلعنهم الله سبحانه وتعالى. ولطيف أن كل الآيات التي ذكروها تتكلم عن هؤلاء، عن جماعة من الصحابة، أولا تتكلم عن تبعيد، طريقة تبعيدية، يعني بعض الصحابة لا تستطيع خصوصيات المدح إلى والإطراء إلى كل الصحابة. ثانيا أنها بعدها مباشرة تبين، أو في نفس الآية، في نهاية الآية تبين أنه إذا التزموا بهذه الصفات، التزموا برغبتهم في رضا الله سبحانه وتعالى وسلكوا هذا المسلك، فهم ممدوحون، وإلا فلهم عذاب جهنم مثل مثل غيرهم من البشر. استقرار ملوكية بني أمية بعد معاوية، يعني في سنة 60، أنا قلنا معاوية جاء إلى خلافة سنة 40، رفع على كل دولة الإسلام سنة 40 استمرت إلى سنة 60. بعد جاء ابن يزيد وكانت خلافة 3 سنوات فقط، 3 سنوات. في كل سنة من هذه السنوات الثلاث قام بجريمة حيث وصلت الناس إلى غاية التعذيب والإذلال. أول سنة قتل الإمام الحسن عليه السلام، ولاحظ الناس لازالت مرتاح لهم 20 سنة وهم يعانون المذلة. في زمن الإمام الحسين عليه السلام أيضا فات نصرة الإمام الحسين الآخر، فرصة أخرى لتصحيح ما فات، فقتل الإمام الحسين عليه السلام. بعد تباح يزيد المدينة في السنة التالية من خلافته 3 سنوات، تباح نسائهم وأموالهم وداست الخيل على في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، كانت تباحة كاملة لمدينة الرسول صلى الله عليه وآله لمدة 3 أيام، لمدة 3 أيام. في السنة الثالثة أمر بهدم الكعبة وإحراقها، وتوفي في السنة الثالثة. استمر هذا المنهج مع الشدة والضعف لمدة 70 سنة. لاحظوا أخوات، هذا الفترات اللي عاشت الشيعة تحت ملوكية بني أمية كان للشيعة وللأكثرية المسلمة دور في إبقاء هذا الظلم على المسلمين وعلى الدولة الإسلامية. بعد يزيد جاء 11 حاكم من آل مروان بني أمية وحكم لمدة 70 سنة، يعني الدولة الأموية استمرت تقريبا قرن كامل، ما يقارب القرن، لاحظوا ما يقارب 100 سنة تهلكت المسلمين فكريا، أصبحوا تفكير أموي، فكريا، اقتصاديا، انتشرت الطبقات بين المسلمين، أصبحت طريقة تفكيرهم هالشكل، لازم تصير طبقية الجهة الاجتماعية الطبقية الثروة تحدث عن جماعة خاصة من الناس. فالإسلام أصبح إسلام أموي، الناس تربوا على هذا النوع من الإسلام، على الفصل بين الدين والحياة. كونوا بني أمية إمبراطورية مثل إمبراطورية الفرس والروم، سلطنة مستبدة في المجتمع الإسلامي، إلى درجة أن بعض أمرائهم كان يريد وقرر بناء غرفة على الكعبة حتى من قلة الأماكن اللي ممكن أن يتنزل فيها أرادنا يتفرج على الحجاج وهم يطوفون بيت الله الحرام. هذا كان وضع المسلمين في زمن بني أمية. طبعا الشيعة في ذلك الزمان تعرضوا إلى أشد أنواع العقوبات والتعذيب والقتل والتشريد، ولكن لأن الظلم كان واضح في زمن بني أمية إلى الجميع حتى إلى أهل السنة، والجميع كان صاخص على هذا الحكم وكان رافض إلى هذا الطريقة من الحكم، بالرغم من أنهم تربوا على هذه الحياة، ولكن كان هناك رفض إلى هذه الطريقة، خاصة أن أكثر المسلمين أصبحوا فقراء غاية الفقر، وانتشرت الطبقاتية وتكدست الأموال في جماعة خاصة، فأصبحت تسوق الآخرين وتظلم الآخرين. الشيعة في بعدهم الفكري حفظوا، ماذا يعني حفظوا؟ يعني أصبحوا أكثر انتصار بما لديهم من تراث نعمة البيت عليه السلام، وأكثر التصاق واقتراب من أئمتهم، وأكثر قناعة بأن الخلافة لابد أن تكون نصيا من الله سبحانه وتعالى ورسوله، وأن الإنسان العادي لا يمكن أن يستخلف الرسول وإلا سوف يقع في الظلم. رأوا ذلك في أشكال الظلم المختلفة التي مرت عليها في زمن بني أمية، وأن المرجعية الدينية للأئمة عليهم السلام. وهذه نقطتين تلفوا بين نقطتين أساسيتين تلفت فيها الشيعة عن أهل السنة. أيضا بعد حدث مقتل الإمام الحسين، طبعا قبل مقتل الإمام الحسين ما كان في تفريق واضح بين الشيعي والسني، يعني ما نقول هذا الشيعي وهذا السني، ولكن بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام أصبحت الشيعة فرقة من فرق المسلمين مقابل الفرق الأخرى، أصبحت معروفة شيعة علي، معروفة بهذا الاسم واعترف فيها الجميع لأن هذه فرقة من بين الفرق. وبعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام أولا برزت هذه الفرقة، ثم أيضا توسعت خاصة في الأماكن البعيدة عن مركز الدولة الإسلامية مثل العراق واليمن وإيران. بل حتى انتشر التشيع بعد مقتل الإمام الحسين في الجزيرة العربية، يقال أن أكثر، ينقل التاريخ بالاتفاق أن أكثر الجزيرة العربية كانت شيعية، أكثر الجزيرة العربية كانت شيعية. والدليل على ذلك الميل إلى التشيع خاصة في بعد الفكري، أن حتى علماء أهل السنة كانوا يتطلعون إلى أئمة الشيعة إلى المرجعية الدينية عند الشيعة. فأئمة المذاهب الأربعة درسوا إما بواسطة أو بدون بواسطة على يد الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام. الإمام الصادق وصل الطلاب إلى 4000 طالب علم من كل أقطار العالم الإسلامي. وبسبب هذا الإقبال على التشيع ومحاولة التعرف على الشيعة في نهاية القرن الأول، قام أحد الأمراء ببناء قم، مدينة قم في إيران، وأسكن هناك الشيعة، أسكن هناك الشيعة ليبعدهم عن المراكز الكبرى في العالم الإسلامي. وإلى أن أصبحت قم اليوم معروفة بماذا؟ بأنها المركز العلمي للشيعة. إذا من القرن الأول كسبت قم هذه المكانة في أواخر القرن الأول، حيث أصبحت مكان لتجمع الشيعة. هذا في البعد الفكري. البعد السياسي، الشيعة في حكومة بني أمية كانوا يلتزمون بالتقية بناء على أوامر الأئمة عليهم السلام، يعني يتعاملون مثلهم مثل بقية المذاهب، يصلون مثلهم، يتكلمون مثلهم، كان في حالة من التقية والالتزام بضرورة والشعور بضرورة الالتزام بجماعة المسلمين. طبعا التقية واضح، التقية على مستوى العمل وليس على مستوى العقيدة، التقية على مستوى الأحكام الشرعية والعمل الاجتماعي. إذن في البعد السياسي، يعني في البعد الاجتماعي، في البعد العملي، كان هناك تقية، ومن جهة أخرى كان هناك مجموعة من السادة العلويين حاولوا القيام بنهضات مختلفة، ولكن أكثر هذه النهضات كانت إما أن يقتل ويضاد جميع من ينهض ويقوم ضد حكومة بني أمية، أو أنه يسجن ويعذب. وكان بنو أمية يتعاملون مع هذه النهضات بطريقة الإبادة، طريقة الإبادة. يعني وإيش؟ يعني حتى لو يقتلون واحد ما بدي يكتبون بقدر يقتلونه والمسلوم فيه، حتى تخاف الناس، حتى ترتدع الناس، لا تتجرأ على القيام على هذه الجودة. فمثلا زي الذي استشهد وهو زعيم الزيدية، زيد الشهيد، عندما استشهد ودفنوا أصحابه أخرجوه، جاءوا بنو أمية، جيش بنو أمية، وأخرجوا من القبر وطلبوا لمدة 3 سنوات، ثم أحرقوه و رمادة في الهواء. كل هذا لتخويف الناس، تخويف العلويين من التفكير في النهضة. أيضا في زمن بن أمية قتل الأئمة الرابع والخامس، كما قتل الثاني والثالث، الإمام الحسن والإمام الحسين. إذا في زمن بن أمية، يعني في هذه ما يقارب قرن، عاصروا 5 من الأئمة في زمن الإمام الصادق عليه السلام، كانت الحكومة الأموية في غاية الضعف من جهة الناس في حالة سخط وغضب، من جهة أخرى الدولة العباسية بدأت في ضرب الدولة الأموية، مؤسسة الدولة العباسية أبو مسلم المعروف أبو مسلم الخراساني الذي بدأ في هذه النهضة وانتهت إلى سقوط الدولة الأموية. عندما قتل آخر خليفة أموي أولاده وعشيرته لم يجدوا ملجأ، لم يستقبلهم أحد، الكل غاضب عليهم، ولذلك قتل الكثير منهم وماتوا عطشا وضاعوا في الصحاري. بعضهم وصل إلى جنوب اليمن وبقي هناك يستجدي ويحاول أن يجلب ويستجلب عطف الناس حتى يستطيع أن يعيش. ثم انتقلوا من جنوب اليمن كما يقول السيد العلامة إلى مكة، وانقرضوا هناك بالحياة الاجتماعية، انتقلوا على شكل حمالية وعاشوا حياة ذليلة. هذه نهاية بني أمية، بقايا بني أمية. أما بالنسبة إلى بداية الدولة العباسية، طبعا بداية الدولة وبدء هذه الدولة العباسية كما تعلمون جاءت باسم الثائر للعلويين الذين قتلهم بنو أمية، يعني جاءت باسم أهل البيت عليهم السلام. لكن هذه الثورة التي دخلت باسم أهل البيت عليهم السلام قد يمكن أن نقارن بين بنو العباس وبنو أمية. بنو أمية جاءوا باسم ماذا؟ بعنوان الدفاع عن دم عثمان، وبنو العباس جاءوا باسم نفس المنطق الدفاع عن دم العلويين الذي سفك في على يد حكام الدولة الأموية. هذه الثورة، ثورة بني العباس، لم يؤيدها الأئمة عليهم السلام، بل ردوا عليها بطريقة عنيفة. يعني عندما أرسل أبو مسلم الخراساني رسالة إلى الإمام الصادق بأن يقدم له الخلافة، لأن الخلافة كانت في اسم أهل البيت عليهم السلام، وهذه النهضة كانت في اسم أهل البيت. فعندما انتصر أرسل له رسالة ليتقدم ويستخلف الدولة الإسلامية، إلا أنه أحرق هذه الرسالة، وهذا رد عنيف من الإمام على أبو مسلم. وفي الواقع يبين سلوك الإمام عليه السلام أن هذه الدولة لم تكن تقصد ما ادعته من أنها تريد الانتقام إلى أهل البيت عليه السلام، ولا علاقة لأهل البيت بهذه الدولة. ولذلك عندما استقرت الخلافة لبني العباس بدأوا بالظلم من جديد، وقاموا بأشنع مما قام به بنو أمية، ولم يسلم في زمن بني العباس، لم يسلم لا رؤساء المذاهب السنية ولا أئمة أهل البيت عليهم السلام، حيث عذبوا أبو حنيفة وابن حنبل. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل مسألة خلق القرآن، هل القرآن مخلوق أو قديم؟ تحت هذا العنوان الذي طبعا بنو العباس تميزوا بنقطة، أنهم عندما يريدون أن يستولوا على الناس ما يستولون عليهم بالحرب والقتل مثل بنو أمية، وإنما بإثارة مسائل حساسة مذهبية، توجهات فكرية، وفعلا كانوا يقتلون الناس على معتقداتهم ويعذبون الناس على معتقداتهم، سنة كان أو شيعة. ففي القرن الثاني، في قرن خلافة بني العباس، عاش المسلمين صراع فكري، صراع فكري سياسي، لم يكن فقط صراع سياسي مثل بني أمية. في القرن الثالث، يعني بداية القرن الثالث كان في زمن المأمون، بدأت الترجمة أيضا. لاحظوا حركة فكرية، حركة فكرية في زمن بني العباس، والصراع كان صراع فكري سياسي. ولذلك المأمون عندما أراد أن يواجه فكر أهل البيت عليهم السلام، أحد الأسواق طبعا أدخلوا إيش، لأن كانت جبهات كثيرة عند المأمون، أراد أن يواجه هذه الجبهات. مش سوى فتح باب الترجمة، ترجمة الكتب اليونانية والسريانية إلى العربية. لاحظوا جهة فكرية وجهة سياسية. منح المأمون الإمام الثامن الإمام الرضا عليه السلام الولاية، ولاية العهد. إذن الصراع في زمن بني العباس صراع فكري سياسي، أقحم الفكر في السياسة. كانوا يعذبون الناس وعندهم ايش نظريات فكرية تسوق هذا التعذيب، أسباب دينية، أسباب فكرية. لكن بالنسبة إلى الشيعة، لأن المأمون قدم الإمام الرضا عليه السلام لولاية العهد، فأصبح هناك انفتاح بالنسبة إلى الشيعة، لأن الشيعة عندهم أصول فكرية من الأئمة عليهم السلام وتربية دينية، وهم يعتقدون بالمرجعية الدينية لأهل البيت. استطاعوا أن يستفيدوا من هذه الترجمات بدل من أن تحرفهم الترجمات كما فعلت في المذاهب الأخرى اللي ما عندها نظام واضح، نظام ديني واضح، يستسوقها السياسات كيفما شاءت، ما عندها مرجعية دينية واضحة. بالنسبة إلى الشيعة استفادوا من هذه الترجمة الانفتاح أكثر في فتح اتجاهات للنقاش، للناقش، للتحليل، للاستفادة من العلوم الداخلة من اليونان وغيرها. لكن بعد المأمون في زمن المتوكل الذي كان يكره أمير المؤمنين عليه السلام ويكره الشيعة، في زمن المتوكل رجع الشيعة إلى الاضطهاد والتعذيب، والمتوكل هو أول من أمر بكل بوضوح هزم حضرة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. أما الشيعة في القرن الرابع، طبعاً هنا لم نختم بشكل سريع لأن تعطينا بس مسار الشيعة كيف كان في حالة رقي وأحيانا في حالة ضعف الشيعة والحكومات. ولكن في المقابل مسار الشيعة الفكري ومسارها الديني كان في حالة اشتداد دائم وانتشار. تاريخ الشيعة يبي تعرض في زمن من الأزمنة إلى التقلص على المستوى الاجتماعي بالرغم من الاضطهاد، وإنما هو في حالة انتشار بشكل مضطرد من زمن الرسول صلى الله عليه وآله إلى القرن الرابع عشر إلى اليوم. إذن الشيعة في القرن الرابع أيضا انتشر التشيع، لأن في القرن الرابع كان نهاية الخلافة العباسية وظهور آل بويه الشيعية. وحتى في نهاية الخلافة العباسية كانوا الحكام تحت تأثير آل بويه، وكانت مراكز الخلافة الأساسية تحت قيادة آل بويه، ولذلك انتشر الفكر الشيعي. وفي هذه في القرن الرابع انتشر التشيع في الجزيرة العربية، سوى المدن الكبرى كما ينقل بعضهم، مثلا بعض المدن في الجزيرة العربية لم تكن شيعية، ولكن بعض المدن الكبرى أيضا كانت شيعية مثل هجر وعمان وصعدة. أما البصرة فكانت يسكنها غالبية أهل السنة، والكوفة كانت معروفة صنعها أمير المؤمنين عليه السلام وكانت شيعية، فكان دائما في خلاف حتى بين العلماء ففي النحو كانوا يختلفون أهل البصرة وأهل الكوفة في الفقه، في دائما في حالات خلافات فكرية كانت أو حتى اجتماعية. في القرن الرابع أيضا استولى ناصر الأتروش على شمال إيران وأسس حكومة شيعية. إذا أصبح عندنا الجزيرة العربية والدولة الإسلامية بشكل عام شيعية، أيضا عندنا حكومة في شمال إيران يعني نهاية أقصى في أطراف الجزيرة، في أطراف الدولة الإسلامية أيضا أصبحت عندنا دولة شيعية وطبعا إسماعيلية بداية النزاريين الإسماعيليين، وأيضا في مصر لاحظوا انتشار فاطمية أيضا كانت شيعية استمرت نحو قرنين. إذا كل الخريطة لو ننظر إلى الخريطة نشوف الانتشار العريض إلى تشيع في فرقة، يعني الاثنى عشرية كانت أو الإسماعيلية أو الزيدية. إذا الشيعة كانت لها حاكمية الفكرية والدينية في القرن الرابع الهجري. من القرن الخامس إلى التاسع أيضا استمر الانتشار، ولكن أهلي أصبح عندنا ملكية شيعية في مناطق قلاع تسمى بقلاع الموت في إيران، استولى عليه العلويين وأصبح وترسخت هناك المذهب الإسماعيلي. طبعا الإسماعيلي انقسموا إلى قسمين، في عندنا إسماعيلية نزارية هذه اللي كانت منتشرة في إيران في قلاع الموت، وفي عندنا إسماعيلية تابعة للمستعلي لأن إخوان اثنين. المستعلية والنزارية والمستعلية انتشرت في إيران وأيضا في الهند. الفاطميين أيضا كانوا إسماعيليين، الفاطميين كانوا إسماعيليين ولكن كانوا من أتباع المستعلي. ابن المنتصر بالله. زين. بعد سقوط الدولة الفاطمية في مصر جاءت الدولة الأيوبية. طبعا الدولة الأيوبية دولة سنية. وبذلك فقد الشيعة موقعيتهم الفكرية في مصر. وقتلوا واضطهدوا، وكان ممن قتل شهاب الدين السهربردي المعروف فيلسوف الإشراق المعروف، قتل في حلب بدعوى تشيع. لكن في هذه القرون في هذه الفترة لم يكن المذهب الرسمي للدولة، مع أن كان عندنا ملوك شيعة ولكن لم يعلنوا عن المذهب الرسمي الشيعي لأي دولة، مع أن كانوا شيعة وكانوا ينشرون التشيع. لكن في القرن العاشر إلى الحادي عشر ظهرت الدولة الصفوية وكانت أول دولة شيعية مستقلة موحدة ما في داخلها تشتت بين المذاهب، وكان المذهب الشيعي هو المذهب الرسمي لها. طبعا انفصلت عن الإمبراطورية العثمانية وكونت دولة قوية مقابل الدولة العثمانية طبعا في إيران. من القرن 12 إلى 14 صار في ازدياد طبيعي إلى الشيعة. إذا لما نلاحظ تاريخ الشيعة من القرن الأول إلى الرابع عشر كان في حالة ازدياد عددا وكيفا، بالرغم من وجود اضطهاد، لأن الفكر الشيعي كان فكر قوي وكان فكر حاد، يعني حاد يعني واضح، الاختلاف بينه وبين فكر سني. السنة كانوا في حالة تخبط لأن ما عندهم مرجعية دينية واضحة، وإلى اليوم هذا التخبط نشهده الأنصار السنية. على خلاف عند الشيعة في عندنا أسس أسسها لنا أهل البيت عليهم السلام، الأئمة عليهم السلام كانوا ينزلون في خط واحد في خط واحد، ولذلك في عندنا قوة فكرية تواجه الأفكار المضادة. إلى حد هنا نكون خلصنا هذه القصة لكننا نبغى نطرحها. طبعا في تفاصيل عن المذاهب، المذاهب الشيعية والفرق بين المذهب الشيعي والمذهب الزيدي. طبعا بالنسبة إلى لماذا هذا يسمى مذهب وهذا يسمى مثلا فرقة في هذا المذهب، هذا واضح أن المذهب يعني كل أصول أصول وتتفرع عنها فروع، إذا اختلفوا في هذه الفروع فهذه تسمى شعبة أو فرقة، أما إذا اختلفوا في الأصول فهذه يصبحون مذهبين مختلفين عن بعضهم البعض. بالنسبة إلى الزيدية والإسماعيلية، السيد العلاوي يقول هذه فرق بناء على هذا التمييز الذي ذكره في بداية البحث عن الفرق الشيعية. أما بالنسبة إلى الفرق بين الإمامية والزيدية، أن الزيديين لم يحصروا الإمامة في أهل البيت عليهم السلام، وإنما كانوا يقنون بإمامة أبو بكر وعمر في البداية، ثم بعضهم مال عن هذا القول، ولكن أيضا في بعد الإمام السجاد عليه السلام كانوا يقولون بأن الإمام لزيد، ولذلك سموه بالزيديين. إذن لم يقتصروا على إمامة أهل البيت، هذا أولا. ثانيا الفقه، كان فقههم يتبعون فقه أهل السنة، كانوا حنابلة، هذا الفرق بين الزيديين. وإذا بالنسبة إلى الإمامة ليست تامة عندهم سلسلة الإمامة، وفي الفرق لم يكونوا تبع أهل البيت عليهم السلام، إذا المرجعية الدينية لم تكن مرجعيتهم الدينية، لم تكن تابعة لأهل البيت عليهم السلام. أما بالنسبة للإسماعيلية، الإسماعيلية كانوا يعرفون بالباطنية، هم يقولون بسبعة، رقم سبعة مقدس عندهم، مثلا آدم له الخلافة والولاية والوصاية إلى سبعة، بعد سابع يأتي بعده نوح إلى سبعة أوصياء يأتون بعده، بعدها ينوح، نوح له الخلافة والوصاية والولاية، ثم بعد سبعة نبي إبراهيم، هؤلاء السبعة فقط يبلغون ما أوصياء إلى من؟ إلى نوح، ثم يأتي الوصل السابع له إبراهيم يصبح هو له النبوة والخلافة والوصاية والولاية، وهكذا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وآله، النبي محمد له الخلافة والوصاية والولاية، ثم يأتي بعده سبعة أوصياء، الوصي السابع له الخلافة والوصاية والولاية، وهكذا. واضح؟ إذن يقولون بدوران الإمامة على سبعة أوصياء، بعد كل سبعة أوصياء يأتي إمام هو الخليفة والوصي والولي، وبالتالي لا يقولون بالخاتمية، لا يعتقدون بأن النبوة قد ختمت. هذا الفرق بيننا وبين الإسماعيلية. وإذا لا يقولون بالخاتمية إذا هم لا يعتقدون بأن الأحكام الشرعية ثابتة، وإنما الأحكام الشرعية قد تتغير حسب الدعوة التي يأتي بها النبي. وأيضا هناك منهم من باطنيين شديدين في الباطنية متصوفة، يعني يقولون بارتفاع الأحكام الشرعية إذا وصل الإنسان إلى حالة من البناء في الله، طبعا ما يلزم عليه الصلاة ولا الصيام. من الإسماعيلية المعروفين اليوم هم الدروز. الدروز الحين معروفين في الشام، في لبنان. هؤلاء في البداية كانوا تبع الخلافة الفاطمية، وكان لهم دور في الدولة الفاطمية ودور في السياسة، ولكن بعد الخليفة السادس من الدولة الفاطمية اتجهوا إلى المسلك الباطني والتصوف. ولهم نفس المنطق، يعني كل سبعة خلفاء السابع يصبح هو الخليفة وهو الوصي وهو النبي. الدروز ميزتها أنهم يعتقدون بأن الخليفة السابع له الحاكم بالله، الخليفة السابع للدولة الفاطمية هو المنتظر الذي غاب وسوف يرجع ثانية بين الناس، ويعتقدون بأنه عرج إلى السماء وسوف يعود مرة أخرى لتخليص الناس. هذه بعض معتقدات من الإسماعيلية. طبعا الإسماعيليين فرضوا حرب شديدة نظرا لقولهم بالتصوف وادعائهم عدم ختم النبوة بالرسول صلى الله عليه وآله، وبما أنهم متطوفة وأن خلافة النبي والنبوة لم تختم، كانوا يؤولون الأحكام ويقولون بأن الأحكام الظاهرية هذه فقط لعامة الناس، أما للخواص للسالكين لمن يتجهون إلى الباطن لمن يسلكون سلوك التطوف، فهؤلاء لهم أحكام خاصة ويفهمون من الدين مفاهيم خاصة. فكانوا عندهم بعض الأحكام الغريبة، مثلا إلغاء غسل الجنابة، إباحة شرب الخمر، وغيرها من الأحكام اللي خلت المسلمين تقاتل هذا الفكر وترفضه. إلى هنا تقريبا كنا خلصنا. طبعا في نقاط في الفرق ما ذكرناها لأنها تفاصيل تحتاج إلى قراءة، تحتاج إلى قراءة تأمل، ولكن بشكل عام كان السيد العلاوي يركز على الخط العام إلى التشيع، ويؤكد أن الشيعة كانت في حالة تصاعد، وأن هذا الخط الشيعي المتصاعد وإن تعرض إلى اضطهاد إلا أنه فكريا وكيفيا كان في حالة ماذا، وحتى كميا كان في حالة تصاعد وانتشار إلى العصر الراهن. نكتفي بهالمقدار وأعتذر على الإطالة. إذا في سؤال أو شيء أو نختم.